بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 82 من الفقه الواضح. ثانيا، أن النفقة تجب على الأصول لفروعهم وعلى الفروع لأصولهم من غير وقوف عند درجة معينة، وبذلك تتسع دائرة القرابة قليلا، فتشمل الأجداد وإن على نسبهم، وأولاد الأولاد وإن بعدت درجتهم. وهذا مذهب الإمام الشافعي الذي استدل بما استدل به الإمام مالك في الحاشية. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق: 1. سورة الإسراء. 2. سورة لقمان. 3. سورة البقرة. أتابع بعون الله عز وجل. غير أنه توسع في معنى الوالد فجعله شاملا لجميع الأصول، وفي معنى الولد فجعله شاملا لجميع الفروع، فإن الأصول آباء والفروع أولاد، فكانت النصوص تشملهم. 3. أن النفقة تجب على محيط القرابة المحرمية، فتجب نفقة القريب ذي الرحم المحرم على قريبه، وبذلك تكبر الدائرة التي تجب في حدودها النفقة دون أن تشمل جميع القرابات، فتجب نفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول، كما تجب النفقة على باقي الأرحام على باقي الأقارب الأرحام المحارم. وعيد، فتجب نفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول، كما تجب النفقة على باقي الأقارب المحارم كالإخوة والأعمام والأخوال والخالات. ولا تجب نفقة القريب غير المحرم على قريبه، فلا تجب نفقة ابن العم على ابن عمه مثلا، وهذا هو المذهب الحنفي المعمول به في مصر. وقد استدل لهذا المذهب أو استدل بها لهذا المذهب بقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فآت ذا القربى حقه. ورأى الفقهاء أن ذا القربى الذي تجب له النفقة هو القريب قرابة محرمية، فإن قرابته قرابة قوية حتى كانت سببا لصيانتها وتحريم الزواج عند وجودها إذا اختلف القريبان ذكورة وأنوثة، فيقتصر عليها ولا تتجاوز إلى القرابة التي تقل عنها قوة، وهي القرابة غير المحرمة. رابعا، أن النفقة تجب على كل قريب يرث قريبة، وبذلك تتسع الدائرة اتساعا يعم القرابة كلها، فتجب نفقة الأقارب المحتاجين على أقاربهم الموسرين ولو لم يكونوا من أقاربهم المحارم، فتشمل ما لا يشمله المذهب الحنفي. وتجب نفقة ابن العم على ابن عمه، فهو وارث له وإن كان قريبا غير محرم، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وقد استدل له بقول الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. في الحاشية: 1. سورة النساء. 2. سورة الروم. 3. سورة البقرة. أتابع بعون الله عز وجل. حيث أوجبت الآية على الوارثين مثل ما يجب على الأب من النفقة دون تقييد الوجوب بقرابة محرمية، لأن بين المتوارثين من القرابة والولاء والترابط ما جعل القريب أحقا بتركة الموروث من غيره، فكان من المناسب أن تكون نفقة الفقير المحتاج واجبة عليه، فيكون الغرم بالغنم. الولاية على النفس والمال. تكلمنا عن حضانة الصغير الذي لا يستغني عن النساء ولا يمكنه الاعتماد على نفسه في أمر المأكل والمشرب والملبس وما إلى ذلك، ويحسن بنا أن نتكلم بعد ذلك عن الولي الذي يلي أمره بعد انتهاء سن الحضانة، أو قبلها إن أسند أمر الصغير إليه. فنبدأ بذكر من تثبت عليهم الولاية، ثم بمن هم أحق بالولاية والشروط التي يجب أن تتوفر فيهم. من تثبت عليه هذه الولاية تثبت على الصغير والصغيرة، وعلى المجنون والمجنونة، وعلى المعتوه والمعتوهة، وعلى البكر مطلقة، والثيب غير المأمونة على نفسها في الحدود التي تحقق المصلحة. أصحاب الحق في الولاية على النفس تكون الولاية على النفس لأقارب المولى عليه من العصبات والذكور، وهم الذين لا تكون قرابتهم به من طريق الأنثى وحدها، وهم مرتبون في استحقاقها ترتيب الميراث، فتقدم جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة العمومة. فإذا تعدد العصابات الذكور من جهة واحدة، قدم في الولاية أقربهم درجة، فتكون الولاية للأخ الشقيق أو لأب قبل ابن الأخ الشقيق أو لأب. أعيد، فتكون الولاية للأخ الشقيق أو لأب قبل ابن الأخ الشقيق أو لأب. وإذا اتحدت درجتهم أيضا كانت الولاية للأقوى قرابة. فإذا كان للولد أخ شقيق وأخ لأب، كان الأخ الشقيق أولى بالولاية. قبل المتابعة في الحاشية 1، انظر أحكام الأولاد في الإسلام، وتابعوا بعون الله عز وجل. فإن اتحدوا جميعا في جهة القرابة وفي درجتها وفي قوتها، فكانوا إخوة أشقاء. مثلا كانت الولاية ثابتة لكل منهم، ويختار القاضي أصلحهم وأكثرهم تجربة، ويضم الولد إليه. شروط الولي على النفس. ويشترط في الولاية على النفس أن يكون الولي عاقلا بالغا، فلا تصح ولاية المجنون ولا المعتوه ولا الصبي، لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يتولى أمرهم، كما تقدم أن ذكرنا في شروط الحضانة. ويشترط أن يكون أمينا على المولى أو المولى عليه، فلو كان الولي يؤذي الصغير أو يضربه ضربا فاحشا أو يتركه مريضا بلا علاج مثلا، فإنه لا يكون أهلا للولاية التي أثبتها الشارع لمصلحة المولى أو المولى عليه ويشترط أن يكون قادرا على القيام بمقتضيات الولاية، فلو كان عاجزا عنها لم يكن أهلا لها. ويشترط أن يكون متحد الدين مع المولى عليه، فالأب غير المسلم ليس أهلا للولاية على الولد المسلم، فإن اختلاف الدين يؤثر في الرابطة الموجودة بينهما، وفي جلب المصلحة المقصودة من الولاية، وفي إثبات الولاية مع اختلاف الدين تعريض المولى عليه لخطر التأثير بدين وليه. وكما تشترط هذه الأوصاف في ثبوت الولاية ابتداء، يشترط بقاؤها بصفة دائمة مدة ثبوت الولاية، فإن تغير الأمر وزال وصف من هذه الأوصاف سلبت من الولي بعد أن صار غير أهل لها. ما يجب على الولي نحو الصغير، يجب على من يتولى أمر الصغير أن يحسن تربيته وتأديبه، وأن يعلمه أمور دينه، ويبصره بشؤون دنياه على قدر فهمه وإدراكه، حتى يبلغ رشده ويصبح قادرا على تدبير أمره بنفسه. إذا كان للصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة والسفيه والسفيهة مال، وجب على ولي هؤلاء أن يحسن التصرف في أموالهم، فيقوم بحفظها وتنميتها بالطرق المشروعة والإنفاق عليهم فيها. فإذا بلغ الصغير أو أفاق المجنون أو أصبح السفيه والمعتوه راشدا، حسن التصرف يرد إليه ماله ردا حسنا مع الإشهاد على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا من تثبت له الولاية المالية على الصغير. يرى المالكية والحنابلة أن الولاية على مال الصغير ومن في حكمه كالمجنون والمعتوه إنما تكون للأب ثم وصيه، فإن لم يكن قد أوصى فأمر ولايته يكون للقاضي أو من يوليه القاضي عليه ويسمى وصي القاضي. ويرى الشافعية أن الولاية على مال الصغير تكون للأب ثم للجد من جهته، ثم لوصي الأب، ثم لوصي الجد، ثم للقاضي. ويرى الأحناف أن الولاية على مال الصغير تثبت للأب ابتداء ثم لوصيه ثم لوصي وصيه، ويسمى الوصي المختار، ثم للجد من الأب وإن علا، ثم وصيه ثم لوصي وصيه، ويسمى الوصي المختار أيضا، ثم للقاضي ثم لوصيه. فإذا وجد الأب كان هو صاحب الولاية، فإن لم يوجد وكان قد اختار من يتولى شؤون أولاده المالية كانت الولاية لمن اختاره ولو كان الجد موجودا. فإن لم يكن الأب قد اختار وصيا كان للجد من الأب، فإن لم يكن موجودا كانت الولاية لوصيه الذي اختاره، فإن لم يكن قد اختار أحدا كانت الولاية للقاضي الذي لا يتسع وقته عادة للإشراف على شؤون القصر المالية إشرافا مباشرا، فيعينه عنه وصية يتولى ذلك الإشراف تحت مراقبته. يمكن أن تكون للإشراف على شؤون القاصر متابع بعون الله عز وجل. وقد قدم الأحناف وصية الأب على الجد لأن الأب أوفر الناس شفقة على ولده وأحرصهم على مصلحته، فكان في اختياره لشخص آخر يتولى شؤون ولده المالية مع وجود هذا الجد دلالة قوية على أنه يرى أن هذا الشخص أصلح وأقدر على هذه الولاية التي تعتمد على الأمانة والتجربة والخبرة أكثر من اعتمادها على الشفقة التي يمتاز بها الجد. في الحاشية 1 سورة النساء. أتابع بعون الله عز وجل. وليس لمن عدا الأب والجد من الأقارب حق في الولاية ولو كانوا عصابات إلا بسبب الوصاية اختيارا أو تعيينا من القاضي. من تثبت له الولاية على السفيه وذي الغفلة. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله ولا يلزم جانب الاعتدال في أفعاله، وذو الغفلة هو الذي لا يدرك وجه المصلحة في تصرفاته المالية فيتعرض للغبن دائما من جهة من يبيع له أو يشتري منه، فهو كالسفيه من بعض الوجوه. فإذا بلغ الصغير سفيها أو طرأ عليه السفه بعد بلوغه كانت ولايته للقاضي عند أكثر أهل العلم لا لأبيه ولا لجده، فيقوم القاضي بتولية من يرعى شؤونه المالية نيابة عنه، لأن الحجر على السفيه وذي الغفلة مراعاة لمصلحتهما بالمحافظة على مالهما لا لفقد أهليتهما كما هو الأمر في المجنون والمعتوه. والنظر في صلاح التصرفات إنما يكون للحاكم. حدود تصرف الأولياء في مال الصغير. إذا كان ولي الصغير أبا جاز له أن يتصرف في مال ولده بجميع أنواع التصرفات التي يملكها في أمواله الشخصية، ولا يستثنى من ذلك إلا التبرع وما في معناه، لأن التبرع إخراج لمال الصغير دون عوض فكان ضررا محضا، واغتفر التبرع اليسير الذي لا يؤدي إلى إتلاف مال الصغير. فإن الشأن في الولي أن يحافظ على مال من يتولاه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الأب غير أمين وكان سيء التصرف انتقلت الولاية إلى من بعده في الدرجة ممن يحسن التصرف في مال الصغير ويصونه من التبديد والضياع. وإذا كان الولي جدا كان له مطلق التصرف في مال الصغير كالأبي عند بعض فقهاء الحنفية، فهو في نظرهم أب عند فقد الأب. ويروى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الجد لا يملك إلا التصرفات التي يملكها وصي الأب، لأنه يلي الوصي في المنزلة فلا يكون له اختصاص أكثر منه. أما وصي الأب فإنه تثبت له جميع التصرفات الثابتة للأب إذا لم يخصص له عملا بعينه. فإن أوصاه بعمل خاص أو بأمر معين فإن تصرفه يكون مقصورا عليه، كأن يوصيه بتزويج ابنته أو بزراعة أرضه أو ببناء داره ونحو ذلك. فإذا لم يخصص له عملا معينا كان كأنه هو في جميع أنواع التصرفات، إلا أنه يختلف عنه في ثلاثة أمور. الأول أن الوصي لا يجوز له بيع العقار إذا وعد أن الوصي لا يجوز له بيع العقار إلا إذا وجد مسوغ لذلك، أو كان في البيع مصلحة ظاهرة بأن يبيعه بضعف قيمته. الثاني أن الوصي ليس له أن يبيع عقار الصغير أو منقوله لنفسه، ولا أن يشتري له من نفسه عند بعض الفقهاء، وله ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان فيه مصلحة ظاهرة. الثالث أن الوصي ليس له أن يبيع مال القاصر لمن لا تقبل شهادته له من الأصول والفروع والأزواج، ولا أن يشتري منهم إلا بما فيه مصلحة واضحة. وقد احتاط القانون المصري لتصرفات الوصي ولم يوسع له دائرة تصرف كالأب أو الجد، بل جعل أكثر تصرفاته خاضعة لإذن المحكمة نظرا لعدم وفور شفقته، وأوجب عليه الحصول على إذنها في جميع التصرفات التي يكون من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وجميع التصرفات المقررة أو المقررة لحق من هذه الحقوق كالقسمة أو الصلح، وكذلك التصرفات في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة كبيع المحصول أو بيع ما جرى العرف ببيعه وأوجب عليه الاستئذان في غير ذلك من التصرفات بنفس روح السابقة. شروط الوصي: ويشترط في الوصي أن يكون عاقلا بالغا رشيدا عدلا متحدا مع الموصى عليه في الدين. والوقت الذي تعتبر فيه هذه الشروط هو وقت الوفاة، لأنه وقت تنفيذ الوصية. في الحاشية 1 انظر أحكام الأولاد في الإسلام. متابع بعون الله عز وجل. أجرة الوصي: يجوز للوصي أن يأخذ على وصايته أجرا إن كان فقيرا محتاجا إليها، يقدرها له أهل الحل والعقد من الرجال، لقوله سبحانه وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقيل لا يجوز للوصي أن يأخذ على وصايته أجرا لأن عمل الوصي في تركة القاصرين يدخل في باب القرب التي يكون الجزاء عليها في الآخرة لا في الدنيا، وإباحة الأكل بالمعروف للفقير في الآية ليست من باب الأجرة، وإنما هو من باب قضاء الحاجة لوقت الإيسار. فما يأكله من مال القاصر يكون دينا في ذمته، فمتى أيسر رده إليه، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو قول عمر بن الخطاب ومجاهد وغيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وسيأتي بعد لهذه المسألة مزيد بيان عند الكلام على كفالة اليتيم. بلوغ الصغير سن الرشد: السن الذي يبلغ فيه الصغير رشده ليس له ضابط يمكن الرجوع إليه، ولكن من المعلوم أن الصبي إذا احتلم فقد بلغ، وأن الصغيرة إذا حاضت فقد بلغت. وقد اتفق الفقهاء على أن الصغيرة لا تحيض قبل 9 من عمرها، وأن الصبي لا يحتلم في الغالب إلا بعد بلوغه سن 12. فإذا تجاوز الصغير هذه السن دون أن يرى شيئا من العلامات الطبيعية للبلوغ، استمر صغيرا إلى أن يبلغ 15 بالنسبة للفتى والفتاة، في رأي بعض الفقهاء، أو إلى سن 18 بالنسبة للفتاة، وسن 17 بالنسبة للفتاة في رأي أبي حنيفة. وقد استدل أصحاب الرأي الأول بما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فكان هذا دليلا على أن سن 15 هي الحد الأدنى لبلوغ سن الرجولة والاشتراك في القتال. في الحاشية 1 سورة النساء. وتابعوا بعون الله عز وجل. وأما أبو حنيفة فقد استدل بقول ابن عباس في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، إن أشد الصبي 18 سنة، فكانت هي حد البلوغ بالسن، إلا أنه أنقص الفتاة سنة لمسارعتها إلى البلوغ عادة، حتى أن الحد لبلوغها أقل من الحد الأدنى للفتاة. وأما الرشد فهو الإحسان في تدبير المال وإنفاقه على مقتضى العقل والحكمة والشرع، وهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، ولا يخضع تقديره لسن معينة، بل متى أحس الولي من الصغير البالغ أنه أصبح قادرا على تدبير شؤونه المالية بنفسه سلمه ماله يتصرف فيه كيف شاء، وإذا لم يأنس منه الرشد يظل تحت ولايته ولو بلغ 30 أو 40 سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ 25 سنة، فإذا بلغها دفع إليه ماله، وإن لم يؤنس أو وإن لم يرشد ما دام عاقلا، فإن الغرض من منع المال عنه تهذيبه وتأديبه بصورة حسية. فإذا بلغ هذه السن دون أن تفيده التجارب وينفعه التهذيب لم يكن هناك أمل في ذلك، ودار الأمر بين الحجر عليه وفيه إهدار كرامته مع المحافظة على ماله، وبين إطلاق يده في ماله وفيه المحافظة على كرامته وإنسانيته مع ضياع ماله. وإذا دار الأمر بين الكرامة والمال كانت الكرامة أحق بالمحافظة. ويقول أبو حنيفة في ذلك: إذا بلغ 25 احتمل أن يكون جدا، فأنا أستحي أن أحجر عليه على أن ماله إذا ضاع فإنه يخرج من يده المتلفة إلى يد أخرى مدبرة تنمي هذا المال ويعود نماؤه بالخير على الجماعة. أما جمهور الفقهاء فقد استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فإن الآية تدل على منع السفيه عن ماله الذي هو في الوقت نفسه مال للجماعة والاكتفاء بالإنفاق عليه منه. في الحاشية 1 سورة الأنعام. 2 سورة النساء. نتابع بعون الله عز وجل. وقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، حيث جعلت الآية للسفيه وليا. وقالوا أيضا: إن الحجر على السفيه فيه مصلحة له ولورثته حتى لا يضيع ماله ويعيش هو وهم عالة على الناس. في الحاشية 1 سورة البقرة. وتابع بعون الله عز وجل. كفالة اليتيم. معنى اليتم، اليتم في اللغة أو اليتيم في اللغة هو من مات أبواه أو أحدهما فانفرد عنهما أو عن واحد منهما. فاليتيم في اللغة الانفراد، يقال درة يتيمة أي فريدة في نوعها، ودار يتيمة أي لا يجاورها بيت في لا يجاورها بيت من أي جهة من جهاتها الأربع. وقيل اليتم معناه الإبطاء، وقد سمي اليتيم يتيما لأن البر يبطئ عنه، هذا معنى اليتم في اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء فمعناه أخص من هذا المعنى، فاليتيم عندهم هو صغير مات أبوه، فإذا بلغ زال وصف اليتم عنه وأصبح رجلا يلي أموره بنفسه ما دام رشيدا. وقد يسمى بعد البلوغ يتيما باعتبار ما كان لغرض من الأغراض البلاغية كالمبالغة في الحث على دفع ماله إليه عند بلوغه الرشد والتحذير من أكل شيء منه، كما قال سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ومن المعلوم أنهم لا يؤتون أموالهم أو لا يؤتون أموالهم إلا بعد البلوغ، وحينئذ يزول عنهم وصف اليتم، ولكن الله عز وجل سماهم يتامى بعد البلوغ مبالغة في حث الأولياء على مراقبته سبحانه وتعالى في أمرهم عند تسليم أموالهم. فإن قلت لما لم يعتبر الشرع من فقد أمه يتيما كالذي فقد أباه، قلت لأن الأب هو الذي يعول الصغير ويرعى شؤونه ويقوم بتأديبه وتعليمه، وكثيرا ما يجد ولده فيه من العطف والحنان ما يعوضه عن أمه. من أحق بكفالته؟ وأولى الناس بكفالة اليتيم أقربهم إليه من جهة العصبة على حسب الترتيب الذي قدمناه في مراتب الأوصياء على النفس والمال. فإن لم يوجد له قريب من عصبته كفله أقرب الناس إليه من جهة رحمه كجدي. قبل متابعة في الحاشية 1 سورة النساء، متابع بعون الله عز وجل. كفله أقرب الناس إليه من جهة رحمه كجده من أمه وخاله. فإن لم يوجد له قريب من جهة أمه أوصى الحاكم به من يقوم بكفالته أو ألحقه بدار من دور رعاية الأيتام المنتشرة في طول البلاد وعرضها. الترغيب في كفالته والتحذير من ظلمه. وقد رغب الإسلام القادرين من أهل البر والصلاح في كفالة اليتامى والإحسان إليهم والعطف عليهم وحفظ أموالهم والعمل على إعدادهم جسميا ونفسيا وعقليا حتى يصيروا رجالا صالحين. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال جل شأنه: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال جل شأنه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقال سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والعياذ بالله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقهره ضربه من غير مصلحة، وتجويعه وإهانته، وجرح مشاعره وإحراجه، وتكليفه بما لا طاقة له عليه، وغير ذلك من سوء المعاملة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى زجر اليتيم علامة من علامات التكذيب بالدين، فقال جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال جل شأنه: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبالغ في بر اليتيم وإكرامه والعطف عليه، ويرغب أصحابه في ذلك ترغيبا عظيما. في الحاشية 1 سورة البقرة، 2 سورة النساء، 3 سورة النساء، 4 سورة النساء. أتابع بعون الله عز وجل. والأحاديث الواردة في شأن اليتيم أكثر من أن تحصى في كتاب، ونكتفي بذكر 3 منها. 1 قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود. أقول: أما قول المؤلف أن الأحاديث الواردة في شأن اليتيم أكثر من أن تحصى في كتاب، فهو قول مبالغ فيه، فربما يكون الكتاب كبيرا ويحصي جميع الأحاديث الواردة في ذلك. تابع بعون الله عز وجل. 2 وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. 3 وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. والآن نشرع في بيان بعض الأحكام التي تختص باليتيم، بعد أن تحدثنا عن حضانة الصغير والولاية على نفسه وماله بوجه عام فيما سبقه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.